أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تطبيقات رجالية. قبل الدخول في التطبيقات الرجالية لا بد من التعرف على كتاب الوسائل الذي هو يعد من أهم كتبنا الحديثية في الوقت الراهن، لعدة لحاظات فيه يعد من أهم الكتب الحديثية في الوقت الراهن. كتاب الوسائل اسمه وسائل الشيعة أو تفسير وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة لمؤلفه الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي رحمة الله عليه، المتوفي سنة 1104 هجرية، وهو من علمائنا الأجلاء جدا، له قبر معروف في مدينة مشهد المقدسة بالقرب من الحرم الرضوي، أو في الحرم الرضوي يعني بالقرب من قبر الإمام سلام الله عليه، في حجرة مفردة هناك معروفة. كتاب وسائل الشيعة منذ أن ألف صار مصدرا أساسيا للفقهاء رضوان الله تعالى عليه على المؤلف عليهم، والعلة في ذلك ما احتوى عليه هذا الكتاب. لماذا صار مصدرا بهذه السرعة مع وجود الكتب الكثيرة؟ لما احتوى عليه هذا الكتاب، وعليكم السلام ورحمة الله، من مميزات يخلو منها غيره من الكتب. الكتب الأخرى لا تتوافر على هذه المميزات التي توافر عليها كتاب وسائل الشيعة. هنا في هذا اليوم نحن نتعرض إلى بعض هذه المميزات التي تميز بها هذا الكتاب، وكيفية الاستفادة والتعاطي مع هذا الكتاب. أول شيء، المصادر التي اعتمد عليها هذا الكتاب. هذا الكتاب اعتمد على عشرات المصادر في جمعه للروايات، اعتمد على عشرات المصادر. من أهم المصادر التي اعتمد عليها هذا الكتاب هي الكتب الأربعة، يعني كتاب الكافي ومن لا يحضره الفقيه وكتاب التهذيب والاستبصار. هذه الكتب الأربعة المعروفة عندنا بعنوان الكتب الأربعة، استفاد منها الشيخ الحر العاملي رحمة الله عليه كمصادر أساسية في كتابه وسائل الشيعة. واستفاد أيضا من مجموعة كبيرة أخرى من الكتب غير الكتب الأربعة، مثل كتاب مسائل علي بن جعفر، وكتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، وكتاب فقه القرآن للراوندي مثلا، وجل كتب الشيخ الصدوق رحمة الله عليه كالخصال والتمام النعمة وغيرها من الكتب، معاني الأخبار والكثير من كتب الشيخ الصدوق رحمة الله عليه. كما استفاد من جملة من الأصول التي وصلت إليه أيضا، واستفاد من عدة تفاسير كتفسير الحمي وتفسير العياشي والتفسير المنسوب للإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، واستفاد من كتاب كامل الزيارات ومن كتاب قرب الإسناد ومن العديد من الكتب التي لا يسع المجال للتعرض لذكرها، وقد جردها رضوان الله تعالى عليه في الجزء الأخير من الوسائل، الجزء رقم 30 تحت عنوان خاتمة الوسائل. في الجزء 30 تحت عنوان خاتمة الوسائل هناك أشار إلى المصادر التي نقل عنها واعتمد عليها. هذا الكتاب مرتب حسب أبواب الفقه وكأنه رسالة عملية. كيف أن الرسالة العملية مرتبة بترتيب معين؟ حينما تفتح كتاب شرائع الإسلام وتفتح كتاب التبصرة وكتب المتأخرين أيضا المعاصرين لنا، هناك ترتيب معين في الأبواب الفقهية. يبدأ عادة بالطهارة، ثم الصلاة، الصوم، الزكاة إلى آخره، إلى أن تنتهي الأبواب بباب الديات. هذا التقسيم راعاه صاحب الوسائل في كتابه. أنا أعطيكم هذه الفكرة على أساس تعرفوا أنا حصل المسألة هذه أو الرواية. هذه الروايات بوبت على حسب أبواب الفقه المعهودة في كتب الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم ابتداء من كتاب الطهارة وانتهاء بكتاب الديات. خب الشيخ الحر العامل رحمة الله عليه يجمع مجموعة من الروايات يدرجها تحت عنوان باب من الأبواب ويعنون الباب حسب ما يستفيده هو من تلك النصوص، هو يفتي فتوى بحسب النصوص فيعنون مثلا عنوان من العناوين حرمة مثلا الأمر الفلاني ثم يأتي بالروايات التي تدل على الحرمة. واضح؟ وقد تكون بعض الروايات تدل على عكس ما يرونهم، تدل على الحلية أصلا، لكن لأنه يتحدث عن الحرمة هو يجمع بينها، هو يعلق يقول وهذه الرواية على سبيل التقية بحسب الظاهر. على أي حال هو تحت هذا العنوان عندما يقول حرمة الفعل الفلاني مثلا يأتي بالروايات المرتبطة بهذا الأمر سواء كانت تدل على الحلية أو على الحرمة. واضح؟ وإذا كانت رواية إذا كان هو يرجح الحرمة فيدرج عادة الروايات الدالة على الحرمة أولا ثم يدرج الروايات التي تدل على الحلية مثلا ويعلق هذه الرواية مثلا مقيدة بكذا أو صادرة تقية أو في سندها ضعف أو على أي حال يعلق بما يراه هو من وجه للجمع بينها وبين الروايات التي قبلها. هذا أمر وعليكم السلام ورحمة الله. خب احنا الآن في بقية التطبيقات الرجي سنعتمد على كتاب وسائل الشيعة طبعة مؤسسة آل البيت، يعني الطبعة هذه من 30 مجلد، لن نعتمد على الطبعة القديمة 20 مجلد أو الطبعة الحجرية، لا الطبعة التي سنعتمدها في خلال هذه التطبيقات هي تجزئة 30 مجلد التي قامت بطبعها مؤسسة آل البيت لإحياء التراث. خب هنا نريد أن نتعرض إلى كيفية استعراض صاحب الوسائل للنصوص، حيث أن الروايات كما أشرنا مأخوذة من كتب قديمة كالكتب الأربعة أو غيرها. المصنف الحر العامل رحمة الله عليه يذكر السند بإحدى كيفيتين، له طريقتين في ذكر السند. تارة تكون هذه الروايات مأخوذة من كتب المحمدين الثلاثة، يعني الشيخ محمد بن يعقوب الكليني أو محمد بن علي بن الحسين الذي هو الشيخ الصدوق رحمة الله عليه أو محمد بن الحسن الطوسي رحمة الله عليهم جميعا. هؤلاء نعبر عنهم نحن بالمحمدين الثلاثة القدماء، واضح؟ أصحاب الكتب الأربعة. إذا كانت الرواية مأخوذة من كتب المحمدين الثلاثة يقوم المصنف بنقل السند مبتدئا باسم صاحب الكتاب، مثلا محمد بن يعقوب الكليني أو محمد بن علي بن الحسين أو محمد بن الحسن، ولا يذكر اسم الكتاب. احنا الآن بنعطيكم نماذج للتطبيقات، خلنا نطبق احنا الآن على بعض الروايات. احنا في التطبيق حتى نسهل عليكم ابتداء راح نقرأ الرقم التسلسل اللي وضعتنا المؤسسة، وإن كان بنعطيكم بعدين نمط آخر للتخريج. خب الآن ابتداء بنمشي على الرقم التسلسلي الطويل هذا. نفتح أول الجزء الرابع عشر من الوسائل وراح يكون التطبيق ابتداء عليه، وإذا ربما نغير في الدروس اللاحقة لكن في هذا الدرس والدروس القادمة يكون التطبيق على هذا الجزء الرابع عشر في باب الحج. خب الرواية الأولى في هذا الجزء لما عندك نسخة الآن من الإخوة يصير وياك واحد من الإخوة حتى يعني شو اسمه إذا أحد ما عنده الآن نسخة يصير مع زميلة على أساس حد في أحد عنده نسخة إضافية يعطيه. خب الرواية 18448 الرواية 18448 يبدأ السند فيها بقوله محمد بن الحسن، محمد بن الحسن هو الشيخ الطوسي. فنعرف بمجرد أن نقرأ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد يعني هكذا، يعني أن هذه الرواية مأخوذة من كتاب الشيخ الطوسي، إما التهذيب أو الاستغفار. طبعا هنا مشكلة، الشيخ الطوسي الحر العاملي لا يميز بين التهذيب والاستغفار، حينما ينقل الرواية يحتمل أنها مأخوذة من التهذيب، ويحتمل أنها مأخوذة من الاستغفار، ويحتمل أنها مأخوذة من كليهما. هذه مشكلة لا بد من حلها بالنسبة إلى يعني هذه المشكلة لم يحلها الحر العاملي، لم يميز بين نقله من التهذيب أو الاستغفار. طبعا في الطبعة الموجودة المحققة لمؤسسة آل البيت هناك تحريج في الأسفل، بس احنا نتكلم عن نفس عمل الحر العاملي. الحر العاملي لم يخرج لنا المصدر، إنما يقول محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد. إذا كان ينقل عن الشيخ الطوسي بهذا النقل محمد بن الحسن، فمعناها أنه ينقل إما من التهذيب أو الاستغفار، ولا ينقل من كتب الشيخ الأخرى. سيأتي إذا كان ينقل من كتب الشيخ الأخرى يصرح محمد بن الحسن في كتاب مصباح المتهجد أو في كتاب النهاية. بعض الأحيان تكون رواية موجودة في كتاب النهاية أو في مصباح المتهجد، فيقول محمد بن الحسن في النهاية أو في مصباح المتهجد أو في الكتاب الفلاني، فهنا يصرح أنه ينقل عن محمد بن الحسن لكن من ذاك الكتاب، فهذا يعني أنه ليس من التهذيبين. أما هنا حتى لو لم ننظر إلى الهامش في الأسفل نقطع أن الرواية مأخوذة إما من التهذيب أو الاستغفار، وغالبا روايات الاستغفار كلها موجودة في التهذيب، عادة لا تكاد تجد رواية موجودة في الاستغفار وليست موجودة في التهذيب. نعم توجد روايات في التهذيب وليست في الاستغفار، لكن العكس أنا لم أجد، يعني قد تكون هناك موجودة روايات في الاستغفار وليست في التهذيب لكن في غاية النذر عادة إذا وجدت. يعني إذا الرواية الأولى 18448 نجد أنه ينقل عن الشيخ الطوسي، الرواية 18449 الرواية اللي بعدها مباشرة محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم. ابتدأ السند بمن؟ بالشيخ الكليمي، محمد بن يعقوب عن الشيخ الكليمي، فنعرف أن هذه الرواية مأخوذة من كتاب الكافي. واضح؟ الرواية الثالثة اللي نريد نضرب لها نطبق عليها 18454، شوف محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن أحمد السناني إلى آخر السنة. هنا النقل عام الشيخ الصدوق، وحيث لم يذكر اسم الكتاب هذا يعني أنه ينقل عن كتاب من لا يحضره الفقيه، لو كان ينقل عن غيره يذكر الكتاب. إذا كان النقل عن غير الكتب الأربعة لابد أن يذكر المصدر، فعرفنا القاعدة الآن. إذا كان ينقل عن غير الكتب الأربعة يذكر المصدر، إذا لم يذكر المصدر هذا يعني أن الرواية مأخوذة من الكتب الأربعة، وحيث أنه ابتدأ بمحمد بن علي بن الحسين فهو صاحب كتاب من لا يحضره الفقيه. فهذا القسم الأول. القسم الثاني أن ينقل عن غير الكتب الأربعة. إذا نقل الشيخ الحر العاملي عن غير الكتب الأربعة فيبدأ السند باسم صاحب الكتاب الذي نقل عنه ويذكر اسم الكتاب. احنا بنرى لكم الآن بعض الأمثلة، الرواية 18451، شوف أحمد بن أبي عبد الله في المحاكم. أحمد بن أبي عبد الله هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي. أحمد بن أبي عبد الله في المحاكم لازم يشير إلى المصدر، ليس لأنه غير الكتب الأربعة لابد أن يشير إلى المصدر. أحمد بن أبي عبد الله في المحاسن عن ابن فضال عن رجل عن أبي عبد الله. الرواية 18540 تصير صفحة 41. شوف محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي صاحب الرجال في كتاب الرجال، ينقل عن رجال الكشي. محمد بن عمر بن عبد العزيز ابتدأ باسم منه باسم صاحب الكتاب ثم نصط على اسم الكتاب الذي ينقل عنه، محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب الرجال عن محمد بن مسعود ومحمد بن نصير عن كذا إلى آخر السنة. الرواية اللي بعدها مباشرة أحمد بن علي بن العباس النجاشي في كتاب الرجال، الشيخ النجاشي في كتاب الرجال ماله اللي هو فهرس النجاشي نفسه 18803. نضرب على آخر مثالين سريع حتى نوضح الصورة للإخوة فقط. 18803 محمد بن محمد المفيد للشيخ المفيد، محمد بن محمد المفيد في المقنعة أو المقنعة. المقنعة 18803 صفحة 134. الرواية 19432 صفحة 381. عبد الكريم بن أحمد بن طاووس، هذا ابن صاحب الرجال، ابن سيد أحمد بن طاووس صاحب الرجال، هذا صاحب كتاب طرحة الغري. يقول عبد الكريم بن أحمد بن طاووس في كتاب طرحة الغري في الإسناد الآتي عن محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن بكران النطاس عن إلى آخره. هنا أيضا ينقل عن الشيخ عبد الكريم بن طاووس وينصص على اسم الكتاب كتاب طرحة الغري. هنا نجد أن ديدا الشيخ الكلين الشيخ صاحب الوسائل أنه إذا نقل عن الكتب الأربعة يبدأ باسم صاحب الكتاب ولا يذكر اسم الكتاب، فهذا يعني أنه يأخذ من الكتب الأربعة. أما إذا كان ينقل عن غير الكتب الأربعة فدائما يذكر اسم الكتاب، يذكر الراوي ويذكر اللي هو صاحب الكتاب ويذكر اسم الكتاب أيضا. هذا مطلب صار واضح الآن، فبمجرد مطالعة السند نعرف من وين يحل. عندنا أمر آخر لا بد من الإشارة إليه، طريقة الحر العاملي في حط الأسانيد. تارة الشيخ الحر العاملي ينقل رواية ثم ينقل الرواية التي بعدها ثم الثالثة ثم الرابعة، ويكون نقله لهذه الروايات من كتاب واحد، ينقل عدة أحاديث من كتاب واحد، مجموعة أحاديث من كتاب واحد. فإحنا خلنا نشوف الآن نموذج إليها، الرواية 18614. تصوير صفحة 70، صفحة 70 18614. شوف ينقل محمد بن الحسن، يعني انه شيخ الطوسي. خب هذه الرواية مأخوذة من كتاب التهذيب والاستبصار، صحيح؟ خب محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد. ثم الرواية التي بعدها أيضا مأخوذة من كتاب التهذيب. شوف الشيخ الطوسي، احنا ذكرنا في درس سابق قبل هذه التطبيقات أن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه لا يبدأ السند بشيخه المباشر، وإنما يبدأ السند باسم صاحب الكتاب الذي أخذ الرواية عنه، ممكن؟ خب فالشيخ الطوسي في الرواية الأولى في هذا الباب، هي الرواية اللي هي 18614، ينقل عن كتاب الحسين بن سعيد. لهذا يقول هنا محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، يعني الشيخ الطوسي إذا نرجع إلى التهذيب نجده يقول عن الحسين بن سعيد عن فلان عن فلان إلى بقية السند. وطريقه إلى الحسين بن سعيد مذكور في وين؟ في المشيخة. خب الرواية اللي بعدها أيضا منقول عن كتاب عن كتاب التهذيب، فما يريد يقول محمد بن الحسن مرة ثانية بإسناده عن فلان، لا، يقول وبإسناده عن سعد، يعني محمد بن الحسن بإسناده عن سعد. شوف الرواية الثانية في الباب اللي هي 18615، وبإسناده عن سعد، يعني محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله. خب الرواية الثالثة وعنه، هني هذه منقولة أيضا عن كتاب الشيخ الطوسي له كتاب التهذيب، لكن الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد عن موسى بن الحسن، سعد ينقل مباشرة عن موسى بن الحسن، وبإسناده عن سعد عن أبي جعفر في الرواية الأولى هنيها، وبإسناده عن سعد عن موسى بن الحسن، هكذا. وعنه معطوف على سعد، واضح؟ فصار عندنا نموذج للعطف. ناخذ نموذج ثاني حتى نوضح الصورة. الرواية 18617 ينقل عن الشيخ الكليني. الرواية الرابعة في نفس الباب هذا، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم. خب ابتدأ السند فيها الإمام لمحمد بن يعقوب من ميامي أنه ينقل عن كتاب الكافي. الرواية اللي بعدها مباشرة أيضا منقولة من الكافي، ما يريد يقول محمد بن يعقوب، يقول وعن عدة من أصحابنا، يعني محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا. خب الرواية اللي عقبها أيضا محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، وعن محمد بن يحيى يعني لا زال النقل عن كتاب الكافي، إذا انتقل إلى النقل عن غيره بفد السند بشخص آخر، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد إلى آخر السند. الرواية 18639 هي أيضا منقول عن الكعانسات الكليني عن محمد بن يحيى لأنه من مشايخ الكليني.
يعني من الأبوان ما عندنا نستشفى أنه مباشر أو المباشر.
شلون يعني؟
يعني مثلا مرة قالوا عنه يعني عن الكعان.
لا.
وعن جرس وعن
هذه لا. هي بعضها يبقى لها شوي ممارسة حتى أوضح ليكم. إن شاء الله في بعض التطبيقات بوضح ليكم أكثر. بالنسبة للشيخ الطوسي بالذات طريقة معينة في الحفظ. خب. لأنه ينقل عن أشخاص بأسانيد معينة. على أي حال 18639 18639 اللي هي في صفحة 79. شوف 18639 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد. هذه الرواية ينقلها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، والرواية اللي بعدها أيضا ينقلها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، لذلك يقول وعنه يعني عن الحسين بن سعيد، ينقلها الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد نفس الشيء. الرواية الثالثة ينقلها الشيخ الطوسي لكن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى الذي هو صاحب كتاب نوادر الحكمة، والرابعة وبإسناده عن معاوية بن عمار نفس الشيخ الطوسي، الخامسة وبإسناده يعني الشيخ الطوسي عن محمد بن الحسن الصفار، الثالثة لا تتغير محمد بن علي بن الحسين بإسناده هنيها الشيخ الصدوق يعني بإسناده عن معاوية بن عمار. واضح؟ خب ثم ينتقل النقل إلى كتاب المقنع، لأن النقل كان عن الشيخ الصدوق في الرواية الثالثة، كان النقل عن الشيخ الصدوق فما ذكر اسم الكتاب، فيعلم أنه من كتاب من لا يحضره الفقيه، لكن الرواية السابعة قال هو في المقنع بعد، لأن لا زال النقل عن الشيخ الصدوق فما ذكر قال محمد بن علي بن الحسين في المقنع، قال هو في المقنع ليش؟ اعتمادا على أنه لا زال النقل عن الصدوق، فما يحتاج نرد نقول اسم صاحب الكتاب، قال هو في المقنع. الرواية الثامنة محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه. التاسعة أيضا الشيخ الكليني قال وعن أبي علي الأشعري، لا العطف عن الكليني، الكليني عن أبي علي الأشعري. العاشرة الكليني عن علي عن أبيه، وهكذا قس عليه. خب هذا طريقة الحر العامل في عصر الأسانيد إذا نقل عدة أحاديث من كتاب واحد، فإذا نقل عن إذا نقل حديثا واحدا من كتاب معين. شوفوا صار ينقل رواية موجودة، هم موجودة في كتاب الكافي، هم موجودة في كتاب التهذيب، هم موجودة في كتاب من لا يحضره الفقيه، وتكون الرواية متفق على لفظها، يعني لفظها جاية بلفظ واحد، لا يوجد خلاف بين المصادر في لفظ الرواية، نقل حديثا واحدا متفقا على لفظه. خب هنا احنا بنعطيكم نماذج حتى تميزون بينها. 18709 شوفوا وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن محمد بن يحيى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهادي، فقال إلى آخر الرواية. ثم يقول ورواه الصدوق مرسلا، لا تقطعوا للرقم التالي في ليلة الرواية في صفحة 104 ورواه الصدوق مرسلا، يعني بدون أن يذكر السند، رواه الصدوق مرسلا في كتاب من لا يحضره الفقيه من دون أن يذكر السند. من وين عرفنا أنه في من لا يحضره الفقيه؟ لأنه قال ورواه الصدوق مرسلا بدون أن يشير إلى اسم الكتاب. فبمجرد أن ننظر ورواه الصدوق مرسلا نعرف أنه في كتاب من لا يحضره الفقيه، وإلا لذكر اسم الكتاب. قال يقول ورواه في العلل، يعني الشيخ الصدوق رواه في العلل، ورواه أي الصدوق الذي تقدمته هو في العلل عن محمد بن موسى بن المتوكل إلى آخر السند. ورواه البرقي في المحاكم، الشيخ البرقي اللي هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي في كتاب المحاكم عن أبي عن محمد بن يحيى. ورواه قال يقول محمد بن يعقوب عن الحسين، طبعا شوف قال نحوه يعني هناك خلاف بسيط ربما في اللفظ لكن لا يؤثر في المعنى. شوفوا ورواه البرقي في المحاسن عن أبي عن محمد بن يحيى نحوه، يعني قريب منه، قال يقول نحوه مثله، يعني الخلاف الموجود في اللفظ لا يؤثر. خب وروى تعالى يقول محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معل بن محمد عن من حدثه عن حماد بن عثمان مثله، ايضا اللفظ اذا موجود خلاف من عنه هكذا، يعني خلافات يسيره لا تؤثر في المعنى، يعني مثله يعني نفس اللفظ المتقدم بنفس المدلول في كتاب المحاكم وفي كتاب محمد بن يعقوب. في كتاب المحاكم نحوه، في كتاب محمد بن يعقوب قال مثله. ايه نفس الرواية الاصلية. قد يكون هناك خلاف بسيط في اللفظ لكن لا يؤثر. نعم. بنفس المعنى، يعني هو يريد ان يقول اللفظ متقارب جدا. قد يكون لفظ زايدة كلمة حرف شيء كذا لكن لا يؤثر في المعنى. واضح؟ فهنا اتضحت الكيفية. ناخذ مثال ثاني بس سريع، 19406 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر قال سألت على الحسن عليه السلام عن قبر فاطمة عليها السلام فقال دفنت في بيتها، فلما زادت بنو أمية المسجد صارت في المسجد. ورواه الكليني، هاي الرواية مأخوذة عن كتاب شنو هو التهذيب، يعني الشيخ الصوفي الثاني عن محمد بن أحمد بن يحيى، قال ورواه الكليني أيضا عن علي بن محمد وغيره عن سهل بن جهاد عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن الرضا عليه السلام. ما أشار بها مثله أو شيء، معناها أن اللفظ متطابق. ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي، ورواه أيضا مرسلا، معناها كلا الروايتين للصدوق في الفقيه. خب طبعا في الهامش حاطين لم نعثر عليه في الفقيه المطلوب. على أي حال ورواه في عيون الأخبار عن أبيه ومحمد بن الحسن إلى آخر السند، وفي معاني الأخبار عن أبيه عن محمد بن يحيى عن سهل بن زياد مثله. إذن إذا كان اللفظ متطابق لا يشير إلى مثله أصلا، لكن إذا اللفظ قليل عادة يشير إلى مثله، وإن كان في بعض الموارد نحن قارننا حتى لما يجي مثله لا يوجد أي مفارقة في اللفظ، ما أدري ليش محبر بمثله يعني. هذه الطريقة الثانية في النقل. تارة ينقل حديث واحد مختلف اللفظ، يعني هناك مفارقة موجود هذا الحديث هم في التهذيب هم في الكافي، لكن هناك مفارقة بسيطة في اللفظ. احنا بناخذ مثال 18791 18791 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يشتري هديا فكان لي عيب عيب عور او غيره، فقال ان كان نقد ثمنه فقد اجزع عنه، وان لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره. الحديث لا بخير الحديث. ثاني في نفس ذيل الحديث يقول محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه ترك قوله فقد أجزى عنه وإن لم يكن نقد ثمنه. واضح؟ يعني هنا مفارقة بين نقل الصوفي ونقل الكليني، واضح؟ سيشير إلى الفرق. ناخذ مثال ثاني 18793 في نفس الباب 18793 الشيخ الطوسي بإسناده عن حسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم فقد تم. وبهذا الإسناد نفس الشيخ الطوسي وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال ثم علم بعد نقد الثمن أجزأه. وهنا الشيخ الطوسي نفسه ينقل في كتاب التهذيب نقلين، نقل مع زيادة ونقل مع نقيصة. واضح؟ عفوا يعني نقل باختلاف في اللفظ، يعني مو زيادة ونقيصة، اختلاف في اللفظ. زين رواية المثال الأخير 19,026 19,026 شيخ الكليني عن أحمد بن عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم رواية الرابعة في الباب 19,026 وعنه يعني الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن كذا سألته عن رجل جهل أن يخصر من رأسه أو يحرق حتى ارتحل من منى. قال يقول ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة نفس السند السابق عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله وذكر مثله إلا أنه قال حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا وعلى الضرورة الحلق. يعني المفارقة في ذيل الرواية، في ذيل الرواية الموجودة في كتاب الكافي قال فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو يقصر وعلى الضرورة أن يحلق. هذا في وين في كتاب الكافي. أما في كتاب من لا يحضره الفقيه فذكر نفس الرواية إلا أنه قال حتى يعني فليرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا وعلى الضرورة الحلق. فهنا فرق بين نقل الصدوق ونقل الكليني. طبعا لابد من الإشارة هنا إلى أنه بعض الأحيان الشيخ الحر العامري يقول وفي كتاب أو ونقل الصدوق مثله مثلا ولا يشير إلى اختلاف في اللفظ، في حين نرجع إلى الكتاب ورواه الصدوق أيضا بدون أن يقول حتى مثله، في حين نرجع إلى المصدر فنجد بعض المفارقات التي تفيد الفقيه في الاستدلال. لهذا الفقيه المدقق لا يستغني عن الرجوع إلى الأصل وهي الكتب الأربعة، لا ينبغي له أن يكتفي بالوسائل فقط. التدقيق هاي الوسائل تعتبر بمثابة نسخة من الكتب الأربعة. واضح؟ الفقيه يحتاج إلى الاستفادة من الوسائل والرجوع إلى المصادر الأصلية إذا يريد يكون فقيه مدقق ومحقق محيا الله. وإيش ما شافوا متى يشكر عليه بكرة يقولون لا أصلاً موجود في الفقيه غير هذا اللفظ اللي أنت اعتمد فيه على الوسائل. فهنا بعض الأحيان صاحب الوسائل يرى أن اللفظ قريب جداً ولا يضر فيقول مثله مثلاً، في حين أنت ترجع وتشوف لا هناك كلمة أنت في بحسب استدلالك تغير هذه الكلمة في المعنى. وإن كان صاحب الوسائل لا يعتقد أن هذا اللفظ ربما يغير بحسب فهمه. واضح؟ فلهذا الفقيه المدقق لا ينبغي له أن يستغني عن الرجوع إلى الأصول القديمة. هنا نشير إلى الطريقة الصحيحة في تخريج الروايات في كتاب الوسائل. هذا البحث نرجو الالتفات إليه. احنا في تطبيقاتنا ربما نعتمد على الرقم التسلسلي كما أشرنا، هذا 19,000 24 و25 و26 هكذا يعني نمشي بالتسلسل الموجود لأنه أسهل لنا من بعض الجهات يعني. لكن الطريقة الصحيحة في التخريج في كتاب الوسائل، قلنا نحن أن كتاب الوسائل مبوب على حسب أبواب الفقه، يبدأ بالطهارة ثم الصلاة ثم الصوم. خب في نفس كتاب الطهارة أو الصلاة أو الصوم أو الحج هناك أبواب، يعني مثلا هذا الجزء الذي بعيدينا هو من أجزاء كتاب الحج، لأن عنده يمكن ثلاثة أجزاء أو أربعة في باب الحج. زين، شوف ارجعوا إلى الفهرس الآن، فهرس هذا المجلد رقم 14. من الأحكام التي تذكر في الحج أحكام الوقوف بعرفة والمشعر، مثلي هنا أبواب الوقوف بالمشعر، الباب الأول الباب الثاني الثالث إلى آخره. في الباب تحت عدة روايات عادة، بعض الأحيان تكون رواية بس في الغالب تكون عدة روايات. خب أبواب الوقوف بالمشعر، أبواب رمي جمرة العقبة، شوف صفحة 604، أبواب صفحة 605، أبواب الذبح. وتحت الذبح تجيك عدة روايات في شروط الهادي، في الثمن، في كذا في كذا وإلى آخره. أبواب الحلق والتقصير، أبواب زيارة البيت، أبواب العود إلى ميناء ورمي الجمار والمبيت حتى النفر، أبواب العمرة، أبواب المزار وما يناسبه إلى آخره. فهنا عندنا أبواب، كل باب يعني حينما نقول أبواب كذا تحتها أبواب عديدة، وكل باب تحته روايات عديدة. فالطريقة الصحيحة في التخريج هكذا، إذا أردنا أن نخرج رواية من الروايات اختاروا الحين رقم من الأرقام حتى أراويكم الطريقة. مثلا 19434، 19434 صفحة 383. شوفوا لو أردنا أن نخرجها، افترض أنا كتبت بحث وأريد أطرح الرواية من المصدر من كتاب الوسائل، فأقول هكذا الباب 23 من أبواب المزار وما يناسبه الرواية الثانية، واضح؟ الباب رقم 5 مثلا، الباب رقم 6 أبواب المزار فيها أبواب كثيرة، فأكتب الباب رقم كذا، الباب رقم 5، الباب رقم 6 مثلا إلى آخره. الباب رقم كذا من أبواب المزار الحديث رقم كذا. خلنا نشوف النموذج الثاني، بعطيكم نموذجين وبعض الزين بطلب من الأخوة يعطونا تطبيق سريع. صفحة 190 الرواية الثالثة، صفحة 190 لو أردنا أن نخرجها نقول الباب 50 من أبواب الذبح الرواية الثالثة، الباب 50 من أبواب الذبح الرواية الثالثة، واضح؟ فالطريقة هكذا. إذن واضح طريقة التخريج؟ في أحد من الأخوة طبق لنا تاريخ على التخريج هذا؟ أو قبل هذا بنهي هذا بعطيكم بعدين مجال للتصريح لأن باقي عندنا نقطة أخرى ياخذنا الوقت. خب هنا نموذج أيضا عندنا أمر لا بد من الإشارة إليه. الشيخ الحر العاملي يدرج في الباب الروايات المتعلقة بهذا الباب، بس بعض الأحيان تكون هناك رواية لها دخل في هذا الباب لكن دخل من بعيد أو شيء أو أنه سبق له أن أشار إليها. فهناك روايات لها ارتباط بأحاديث الباب بنحو من الأنحاء لكن صاحب الوسائل لم يدرجها في هذا الباب. لماذا؟ أي باب من الأبواب الحين تحطي لك عليه؟ لأنه أدرجها سابقا في باب أنسب بحسب نظره، أو سيدرجها لاحقا في باب أنسب، ويرى أن إدراكها تكرارها مرتين هذا زيارة بلا فائل، ولهذا يكفي بالإشارة الإجمالية لهذا الأمر. نعطيكم إحنا مثال الآن، مثالين رواية 19028، 19028 ذكر الرواية الثالثة. سالي قال أقول في ذيلها أقول ويأتي ما يدل على ذلك، ما يشير عادة في وين، لكن في هاي الطبعة عادة يشيرون وين سيأتي هذا الأمر. في الرواية 19056 في ذيلها صفحة 228 أقول وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه. هذا هم تقدم وهم سيأتي. يعني غير هذه الروايات التي أشار إليها في هذا الباب وهي رواية واحدة. قال أيضا مرة وسيأتي أيضا روايات أخرى. فهذه الروايات أيضا الإنسان المدقق والمحقق لا ينبغي له أن ماذا؟ أن يرسل هذه الروايات. ليش؟ لأنها روايات مهمة ونافعة في الباب. وضحت هذه الفكرة؟ خب ما احتاج عن كثر الأمثلة. الآن أريد بسرعة من الإخوة يعطونا تطبيق لتخريج الرواية. اثنين ثلاثة من الإخوة سريع، كل واحد يختار رواية ويرامينا طريقة تخريجها. مخصوص صفحه يعطينا طريقة تخريجها مثلاً. لأنه قد تتعدد نسخ الوسائل، فلابد أن تكون هناك كيفية خاصة في التخريج هي الكيفية التي اعتمدها المصنف رضوان الله تعالى عليه. من هم الإخوة يعطينا تطبيق؟ شيخ مسيح علي.
صفحة 367. خوب. حديث
صفحة 367 صفحة. إيه. أي رواية فيهم هذه الأولى؟
الثانية.
خوب.
يقول باب استحباب زيارة الباب
ما من أبواب العمرة. من أبواب من أبواب
أبواب الأمراء.
مو العمرة. تعال صوب. المزار. أنت طبعت غير يعني؟ الرواية طبعاً الباب الثامن عشر من أبواب المزار وما يناسبه الرواية الثانية. خب. صفحة 301. خب. لا رواية صفحة 301 أي رواية فيهم؟
رواية
الثالثة. هو خرجها شوف الباب الثالث من أبواب من أبواب العمرة. شوف الباب الثالث من أبواب العمرة. أبواب العمرة هناك عدة أبواب، هذا الباب الثالث من أبواب العمرة. إذا تبى تذكر عنوان الباب احنا ما نبى عنوان الباب، المتعارف عادة يقولون هكذا الباب الثالث من أبواب العمرة. الحديث ثلاثة. اتضحت الكيفية؟ أريد بعد واحد اثنين سريع خارجون لأنه أشوف لا زال غموض شوي. أطمع صفحة كم؟ 236. خب
الحديث الثالث من الباب الرابع عشر من الفرق في الحق الشخصي.
الحديث الثالث صفحة كم؟ 237. 237 الحديث الثالث. فوق خارج لنا
الحديث الثالث الباب الرابع عشر من أبواب الحق
الشخصي. صحيح الحديث الثالث يقولون هكذا على الباب الحادي عشر الذي باسم الباب الباب الرابع عشر من أبواب الحلق والتقصير الحديث الثالث. واضح؟ تبدأ باسم بعنوان الباب هذا تقول أبواب الحلق يعني الباب تذكر رقم الباب الباب 14 من أبواب الحلق والتقصير ما تذكر عنوان نفس الباب. الباب هنا عندنا أبواب الحلق والتقصير تحتها أبواب كثيرة لكل باب عنوان. إحنا ما نذكر عنوان الباب نذكر رقم الباب فقط المتعارف هكذا يعني وإن كان البعض يذكر حتى عنوان الباب بس أنا أذكر الطريقة المتعارفة. البعض يذكر رقم المجلد ورقم الصفحة بس الطريقة الصحيحة للتخريج هكذا أن تذكر رقم الباب وعنوان هذه الأبواب يعني الباب الرابع عشر من أبواب الحلق والتقصير الحديث الثالث. هذا آخر التطبيق صفحة 430. خب
الحديث الخامس
صحيح الباب 30 الباب 38 من أبواب المزار وما يناسبه الحديث الخامس. اتضحت الحين كيفية التخريج. خب طبعا احنا مع ذلك ما بنشوف بهي الطريقة في حالة التطبيق لما نطلب منكم تخرجون لما نطلب منكم تراجعون ثاني في الدروس القادمة شو اسمه سنطلب بعض الحالات هذه لكن بنعطيكم الرقم التسلسلي بس لكن يكون من تخرجون شو اسمه من تراجعون السنة تعطوني رقم اول شيء تذكر طريقة التخريج ثم صحح السند، واضح؟ فهذا بيصير من ضمن التطبيق بعدين. هذا تمام الكلام في درس اليوم. في الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنأخذ كتاب معجم رجال الحديث للسيد الخوئي ونأتي بتطبيقات عليه إن شاء الله تعالى، حتى نعرف كيف نتعامل مع كتاب معجم رجال الحديث، لأنه اليوم أخذنا طريقة التعاطي مع كتاب الوسائل، في الدرس القادم نأخذ طريقة التعاطي مع كتاب المعجم. والحمد لله رب العالمين.